إذاعة دولة الكويت تقدم حديث التنمية.
تنمية معناها شمولي، أنت ما تتكلم بس عن دوائر الحكومة.
حديث التنمية هو حديث الشعوب المتقدمة، هو حديث البناء والنماء،
هو أن يكون لديك مجتمع قادر على أن يتعامل مع أي سياسات تنموية جديدة.
المرأة، الرجل، الشباب، كلهم صناع للتنمية.
هذا ما قامت بتنفيذ الهيئة العامة للشباب بتنظيم وإشراف وتنفيذ شباب.
الدستور، مجلس الأمة، الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني، أذرع وسواعد التنمية.
فهذه التجارب كانت أيضا إسهامات حقيقية لتأسيس وتنمية المواطن الكويتي منذ القدم.
حديث التنمية برنامج أسبوعي تنموي يسلط الضوء على ماضي التنمية في الكويت وحاضرها ومستقبلها.
طابت أوقاتكم متابعينا الكرام في كل مكان عبر برنامج حديث التنمية من إذاعة دولة الكويت. أمن المعلومات مجال هام ويزداد أهمية لدى الدول المتقدمة، ولعل الدول المتخلفة أو النامية لا تدرك هذه الأهمية أو أنها تعاني في هذا الجانب. في العام المنصرم لدينا في الكويت أشهرت الجمعية الكويتية لأمن المعلومات، وحقيقة أنها هذه الجمعية هامة، ولكنها أيضا شكلت انطلاقة للاهتمام بتبعات التكنولوجيا وما يسمى بالأمن السبراني والجرائم الإلكترونية. كيف يبدو هذا المسار وأثره على البعد التنموي؟ هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة مع ضيفتنا في داخل الاستوديو، رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات الدكتورة صفاء عبد الخالق زمان. سعداء بوجودك معنا في هذا الموضوع الشائك والشائق.
أنا سعيدة جدا، وأحب أوجه الشكر الخاص لإذاعة دولة الكويت اللي أمانة دائما تهتم بالمواضيع الحيوية على مستوى عالمي ليس فقط على الشارع الكويتي، ووجه شكر خاص لحضرتك على الدعوة الكريمة، وأتمنى بإذن الله أن هذا اللقاء يكون مميز ومفيد للمستمع الكريم.
واثق من أهميته، وخاصة أنه يعني جانب يطرق أمن المعلومات وما تشكله من أهمية للأفراد والمؤسسات والدول. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، لماذا هذه الجمعية لم تشهر قبل ذلك إذا كانت هذه الأهمية؟ وأيضا ما هو دور هذه الجمعية وهي الجمعية الكويتية لأمن المعلومات؟
أمانة أنا طريقة الإشهار والفكرة اللي جت، أنا بعد ما تخرجت من الدكتوراه كان تخصصي Information Security 2009، لاحظت انتشار الشبكات الاجتماعية بصورة كبيرة والأجهزة السمارت فون، وفي المقابل يعني قارنت على موضوع طريقة الاختراق طبعا، وانتشار هذه الأجهزة أدت إلى سهولة عملية الاختراق وبالمقابل صعوبة الكشف عن المخترقين. بحثت في هالموضوع وبدأت في برنامج توعوي على مستوى فردي للمدارس للمؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة في موضوع التوعية، وإني أنوه أن موضوع الاختراق بدأ يكون سهل، طرق الاختراق، منافذ الاختراق في الأجهزة الذكية، إلى أن أعطاني فكرة أحد الأصدقاء الله يذكره بالخير الأستاذ مظفر راشد، قال لي دكتورة ليش ما يعني تخلين شغلك هذا أكثر رسمية وأكثر قوة، إنك
مؤسسي
أي مؤسسي بالضبط. نعم بالضبط. نعم. فيتهني فكرة إني أنا أسس جمعية خاصة بموضوع الأمن السبراني وكالحماية ولطرح أو لنشر التوعية ولطرح الأساليب للوقاية منها على مستوى الأفراد والمؤسسات، وقدمت أوراقي لوزارة الشؤون يعني تقريبا بعدها بسنتين يعني حصلت على الإشهار الحمد لله، وبدأت برنامج الجمعية في موضوع نشر التوعية، تقديم الدورات، مساعدة الجهات والأفراد لحل مشاكلهم. أيضا لاحظ مو بس من هالناحية اللي يعني يمكن الأسباب اللي خلتني أشتغل في موضوع الإشهار انتشار الاختراقات، أيضا أن انتشار السمارت فون ساعد بعض الجهات التجارية أو المحلات التجارية أن تستغل جهل الناس وضعفهم في موضوع أمن المعلومات، خاصة مع انتشار بعض اختراق الشبكات مثل انتشر اختراق الواتساب الانستغرام، وقاموا يستعينون بهالمحلات في مقابل يعني مبالغ خيالية أمانة، وهذه العمليات تعتبر عمليات سهلة، يعني إن الواحد المفروض هو يثقف نفسه. يعني مثلا
طيب دكتورة خلينا، وموضوع أنت تقولين سهلة، لكن أيضا كثير من المتابعين يعتقد بأن أمن المعلومات وقصة أيضا الجرائم الإلكترونية والاختراقات هي صعبة ومعقدة، لكن دعينا في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة أيضا نبسطها على المتابعين حتى أن احنا نوصل إلى يعني تحقيق الهدف من التوعية. أولا يعني بالنسبة للكويت كيف هو حالها في أمن المعلومات على صعيد المؤسسة والأفراد؟
إيه يعني أنا لما أقول سهل مو على الأمن المعلومات بصورة، يعني في بعض المعاملات مثلا اختراقات الواتساب تعتبر عمليات سهلة كيفية استرجاعها،
كيف تفاديها،
تفاديها واسترجاعها، يعني إذا تم اختراقها. يعني في بعض الأشياء المعاملات سهلة يتم استغلالها من المحلات التجارية. أرد على سؤالك على مستوى الكويت، بناء على دراسة أنا مسوية دراسة في موضوع تأثير العامل البشري في المنظومة الأمنية، حصلت على دراسات أخرى تثبت بالأرقام، تثبت أن منطقة الخليج بصورة عامة تعتبر هي التارجت الأول لعمليات الاختراق العالمية بصورة عامة. تقسيمها أو بناء على يعني أول وحدة راح تكون دبي، بناء على الدراسة دبي هي أكثر الدول معرضة للاختراق، أكثر منطقة معرضة للاختراق، بعدها تين المملكة العربية السعودية مع الكويت، بعدها قطر وسلطنة عمان. فأيضا هذا اللي شدني أني أشتغل أيضا في مجال الأمن السبراني، فدولة الكويت هي تعتبر تارجت للاختراقات. لاحظ حتى
لماذا؟
باعتبار هذيلا دولة الكويت تندرج من منطقة نفطية، فهم معظم الأهداف الرئيسية لعمليات الاختراق
مادية.
هي مادية، يعني إن جنرال إذا بتقسم أهداف أو غايات الاختراق بصورة عامة هي يا أما تكون سياسية يا أما تكون مادية.
مادية، وبالتالي هذا مؤثر على التنمية، وبرنامجنا حديث التنمية نتحدث عن الأهمية التنموية لأمن المعلومات. هل أمن المعلومات له أثر في التنمية وكيف؟
أكيد طبعا. أنا خلني أعطيك بس على موضوع الأوضاع الحالية، يعني إحنا نعيش في الثورة الصناعية الرابعة، واللي تعتبر من أهم يعني بوادرها هي الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، إنترنت أوف ثينكس أو إنترنت الأشياء، الخدمات السحابية. طبعا
الاعتماد على الجانب التقني الإلكتروني
التقني بحت، نعم. جدا، ويعتمد على السرعات الهائلة. يعني الحين احنا اطلقنا تقنية جديدة هي 5G، احدى الشبكات السريعة. طبعا كل هذه التقنية تأثر ايضا، لها تأثير كبير في موضوع الاختراقات، سرعت عملية الاختراقات، صعبت الكشف عن الاختراقات، كذلك نوعت اساليب الاختراقات. فبصورة عامة عملية الاختراق صارت صعبة والكشف عنها ايضا اصعب. في المقابل لازم احنا يعني خاصة مثل ما تشوف ان احنا الحكومات قامت تستخدم الحكومات الحين عندنا الإلكترونية وتطورت إلى حكومات ذكية، فقامت تستخدم التكنولوجيا بصورة كبيرة، يعني صار ما عندنا الأنظمة أو الخطوات الورقية. فنتيجة وضع بيانات هذه الحكومات والممارسات الإلكترونية، أيضا في المقابل يجب تأمين قاعدة أمنية لبنائها نقوم بعمل عمل الإجراءات الحكومية. فإحنا نحتاج إلى كدول المنطقة بناء قاعدة أمنية قوية لإتمام أيضا عملياتنا الحكومية، إجراءاتنا السياسية العسكرية. فأنا أعتقد أن وجود قاعدة أمنية مهم جدا جدا لأكثر من سبب. السبب الأول هي حماية سيادة الدولة واستقرارها، السبب الثاني أيضا الممارسات الفردية اللي قاعدة تصير. كلنا قمنا نستخدم السمارت فون، صارت خطرة. لاحظ دكتور بي في الآونة الأخيرة أن تغيير في خريطة الدول العربية بصورة عامة، صار عندنا دول سقطت، دول ضعفت.
تقصدين الأحداث السياسية وما يسمى بالربيع العربي، بأن الجانب الإلكتروني والشبكة العنكبوتية كانت وراء ذلك.
أكيد طبعا، يعني مثلا سقوط مصر صار عن الفيسبوك، تونس نفس وجود الشبكات الاجتماعية وانتشارها بصورة كبيرة من غير وعي ومن غير إشراف من الحكومات هو السبب الرئيسي في ظهور بعض الحركات السياسية. أيضا جماعات إرهابية مثل داعش ظهرت بالتويتر، طبعا هي موجودة بس يعني مو بهالصورة، فالتويتر كبرها وصار لها تأثير كبير على الشعوب.
هي النافذة للاقتصاد وللسياسة ولأمن المجتمع ولكل شيء هو الجانب الإلكتروني، لذلك الجرائم الإلكترونية تتفاقم في ظل أيضا عدم وجود ما أشرت إليه الدكتورة صفاء زمان، وهو القاعدة الأمنية للمنطقة، دول المنطقة، والعلاقات البينية في هذا الخصوص أيضا.
بالإضافة أيضا احنا نفتقر إلى بعض القوانين. يعني لاحظ معظم التطبيقات، إذا مو كل التطبيقات، تقوم بسحب البيانات. يعني مثلا أنا أعطيك على سبيل المثال لا الحصر تطبيق الفيسبوك اللي يندرج، طبعا الفيسبوك هو نفس الشركة شرت الواتساب والإنستغرام بالإضافة إلى أكثر من 50 تطبيق. هذه التطبيقات تطلب عشان تفعلها أكسس على الديتا، فتقوم بسحب البيانات واستخدامها استخدامات قد تسيء لاستقرار الدول، ممكن استخدامات تجارية، استخدامات سياسية. على فكرة الفيسبوك لها كونتراكت، معاهدة مع CIA بالإضافة إلى الحكومات أخرى. فالواحد احنا كدول عربية يجب ان يكون هناك رقابة على التطبيقات، على الاقل يكون عندنا قوانين تحد، يكون عندنا تعاون بين الحكومات هذه والشركات الضخمة. يعني في حال خاصة مع انتشار مثلا الحسابات الوهمية في التويتر ولا حتى الاختراقات اللي تصير في الواتساب، ممكن الحكومات هي تستعين بالشركات.
اعتقد دكتورة صفاء عبد الخالق زمان رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات، ما نلاحظ في الفترة الأخيرة بأن طبعا هذا الجانب أشرت بأن الثورة الصناعية الثالثة كانت في التسعينات مع بزوغ الإنترنت، والآن احنا دخلنا في الثورة الصناعية الرابعة، يبدو أن العالم يعني متسارع الخطى في هذا الجانب بالدرجة التي لا يوازيها أيضا سير حثيث من دولنا لمواكبة مثل هذا الخطر المتفاقم المصاحب. طبعا الجانب الإلكتروني هو ليس كله شر، هو بالعكس يعني أيضا لا تقدم بدون هذا الجانب، لكن نقص هذه القوانين، لماذا لا نوجد القوانين؟ ما هو العائق؟
يعني يمكن نحتاج إلى ناس متخصصين في هذا المجال. الوعي ما يكفي، الوعي هو على مستوى أفراد، لكن القطاع الحكومي أو المسؤولين لازم يشتغلون على هالموضوع. لأن مثل ما تلاحظ دكتور إنه احنا الحين السمارت فون صار بيد الاطفال قبل الكبار، المؤسسات بلشت تستخدم انظمه ذكيه، خدمات سحابيه. الخدمات السحابيه مثل ما لها مميزات في لها سلبيات كبيره، يعني البيانات راح تكون موجوده في سيرفرات خارجيه. فاعتقد ان يعني بدينا المفروض الحين حان الوقت ان احنا حتى متاخرين ما شاء الله، الدول الخليجيه بلشت يمكن سبقتنا في المجال. احنا الحمد لله يعني حكومتنا ادركت الخطر وقامت تشتغل على هالموضوع، بس اعتقد ان التكنولوجيا وخطواتها السريعه تحتاج الى خطوات ايضا سريعه تواكبها للحد من.
واحنا راح نشوف خطواتكم انتم ايضا في الجمعيه وكيف تبدو وما هو القادم من بعض الافكار لديكم، ولكن نقف معكم والمتابعين الكرام وهذا التقرير مع زميلنا سعود الفياض، ونعود للحوار مع ضيفتنا داخل الاستوديو.
إن تهديدات الجرائم الإلكترونية باتت لا تقتصر على الأفراد والمؤسسات، إنما أصبحت تهدد أمن الدول وسلامة مرافقها واقتصادها. تدعم عملية حماية أمن المعلومات 4 ركائز رئيسية لتحقيق رؤية الكويت لعام 2035، وهي مكانة دولية متميزة، بنية تحتية متطورة، رأس مال بشري إبداعي، إدارة حكومية فاعلة. إن الحكومة تعد لإنشاء مركز وطني للأمن السبراني لتعزيز أمن البنى التحتية يقدم خدماته لكل مؤسسات الدولة. تم إنشاء الجمعية الكويتية لأمن المعلومات في عام 2019. أنشئت الجمعية الكويتية لأمن المعلومات وهي تحمل عدة أهداف، ومنها خلق الثقافة الصحيحة لاستخدام وسائل التقنية المختلفة، توسيع نطاق المعرفة والمهارات، توفير خدمات استشارية وتدريبية متخصصة. السؤال الذي يطرح نفسه: ما مدى مواكبة دولة الكويت لآخر التطورات العالمية المرتبطة بالحفاظ على أمن المعلومات؟
ونواصل معكم متابعينا الأعزاء حديثنا في برنامجنا حديث التنمية حول أمن المعلومات والتنمية مع ضيفتنا في داخل الاستوديو الدكتورة صفاء عبد الخالق زمان، عضو هيئة تدريس في قسم علوم المعلومات بكلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت. دكتورة، يمكن الإشارة أيضا للتحديات وسرعة وتيرة تطور الجانب الإلكتروني عالميا ونحن لسنا استثناء، ألقت بالعبء على دولنا والكويت الكويت أيضا ليست استثناء من هذا الجانب، والدول النفطية على وجه التحديد بمواجهة تحديات كثيرة لم نستطع حتى الآن، ونعترف بأننا لم نواكب أيضا الجانب السلبي من المسار الإلكتروني والتقني وهذا التطور العالمي. الآن جمعية الجمعية الكويتية لأمن المعلومات، ما هي الخطوات الفعلية التي تعملها حتى بالفعل تساعد في التصدي للجرائم الإلكترونية أو تحقيق الأمن السبراني إن صح التعبير؟
فعلا نتيجة للتحديات مثل ما ذكرت اللي نواجهها، أنا حسيت أنه من الضروري ويعني أن نشهر هذه الجمعية. الجمعية طبعا تركز على 3 أهداف رئيسية. أول هدف هي توعية الأفراد مثل ما ذكرت، أن انتشر اختراق بعض الشبكات الاجتماعية وأدى إلى استغلالهم من خلال بعض المحلات، وصارت عملية الاختراق بصورة عامة سهلة جدا. والنتيجة أيضا إحدى الأشياء اللي خلت عمليات الاختراق هو عدم وعي الفرد العادي و يعني سوء استخدامه لهذه الأدوات المتاحة له.
توعية الأفراد بس أيضا توضيح حول هذا الجانب، ذهبتم إلى المدارس وعبر وسائل الإعلام وصلتوا لهذا
طبعا
الجانب.
إحنا حاولنا كثر ما نقدر أن ننشر التوعية من خلال حسابات السوشيال ميديا، نستقبل بعض الاستشارات ونرد عليهم. أيضا سوينا بروتوكول تعاون مع وزارة التربية لتغطية المدارس، الحمد لله غطينا أكثر من 15 مدرسة، سوينا زيارات ميدانية وقمنا بإعطاء محاضرات في موضوع اختراقات الشبكات الاجتماعية، بالإضافة أن بعض الجهات استعانت على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجهات، بعض الجهات استعانت منا كاستشارات، قمنا بإعطاء استشارات لبعض الجهات. بلشنا في عمل بعض بروتوكولات مع القطاعات العالمية في موضوع التدريب والتدريس، والحمد لله يعني للحصول على شهادة. يمكن من الأشياء أيضا اللي ساعدت كان جهل الناس في موضوع السايبر سيكوريتي، إنها للحين لم تقرر في مناهجنا التعليمية يعني على مستوى مثل المدارس وأيضا الجامعة. يعني احنا بجامعة الكويت عندنا كورس واحد سايبر سيكوريتي، فاشتغلنا على جلب بعض المؤسسات والمعاهد العالمية إلى الكويت لإعطاء الدورات والشهادات الموثوقة في موضوع السايبر سيكوريتي،
حتى أن كل شخص يكون في أمان،
في أمان
ولا يكون عرضة للاستفزاز ولا يكون عرضة للجرائم الإلكترونية مهما كانت.
بالضبط.
هذا الهدف الأول. الثاني،
الهدف الثاني وهو المؤسسات، الأول شيء الأفراد، الثاني المؤسسات من خلال إعطاء الدورات والمحاضرات والمشاركة في المؤتمرات ودعوة الجهات للمشاركة في مؤتمرات تقيمها الجمعية. وبحمد الله أيضا قطع نشاط، بلشنا في عمل بروتوكول تعاون مع الحرس الوطني، وزارة الداخلية في طور عمل إن شاء الله تعاون معاهم، أعطينا محاضرات وزارة العدل، أعطينا محاضرات في الدفاع الداخلية، أعطينا كورس كامل لوزارة
على صعيد المؤسسات،
على صعيد المؤسسات أيضا وفرنا بعض المحاضرات. الحين إن شاء الله حتى القطاع النفطي داشين فيه، وعندنا تعاون قريبا مع شركة البترول الوطنية، أيضا شغالين في موضوع إعطاء استشارات، مساعدة أي جهة تستعين فينا في خاصة بالتوعية أو إعطاء الاستشارات. الهدف الثالث والمهم جدا أيضا وهو خلق مؤشر معلوماتي لقياس مدى اهتمام دولة الكويت في هذا الموضوع، وهذا من خلال الأبحاث. طبعا أنا شخصيا عندي بحث في هذا الموضوع، بالإضافة إلى استعنت مع بعض الزملاء بالكلية لعمل بعض المؤشرات. أيضا قمنا بعمل بروتوكول تعاون مع منظمات دولية، لأن أنا لاحظت أن دولة الكويت واسمها مو موجود في هذه المنظمات والتقارير العالمية اللي تطلع، فحاولت أن كثر ما أقدر أني أحاول.
ما الهدف من إيجاد أو خلق كما أشرتي مؤشر معلوماتي حول الجانب الأمن الإلكتروني أو الأمن المعلومات بشكل عام بالنسبة للكويت، ما هو الهدف؟
المؤشر خلق
يوضح المشكلة
معيار. لا يعطينا مقياس إحنا ويننا في عالميا في موضوع الأمن المعلوماتي، شلون تقيس الكويت نفسها على مستوى العالم بدول العالم، ما هي المعايير المستخدمة لقياس أمن المعلوماتي. شوف دكتور، في نقطة مهمة جدا جدا، موضوع أمن المعلومات شوية موضوع يعني صعب إنك تقيسه، يعني حتى الأنظمة العادية الإلكترونية ما تقدر تقول مثلا هذا النظام قوي أو هذه الدولة قوية، لأن المعايير غير واضحة، يعني هي تعمل أبحاث لقياس المعايير
وأيضا عرضة للاختراقات. وأنتم أنتم في الفترة الأخيرة أعتقد دكتورة صفاء زمان عقدتم مؤتمر وبمشاركة دولية، وكان أيضا يعني بوجود أمريكا، الصين، عدد من الدول، وكذلك أيضا كان موجود هاكرز كنموذج. غريبة الفكرة هذه، ما الهدف منها وشنو الفكرة بالضبط؟
طبعا كانت باكورة النشاط الكبير حق الجمعية هي هو إطلاق مؤتمر خليجي عن تحديات الأمن السبراني اللي أقيم في نوفمبر برعاية كريمة لرئيس مجلس الوزراء وحضور مشرف لوزير النفط الدكتور خالد الفاضل. المؤتمر باختصار كان يعني مشاركة عالمية، فيه تقريبا أكثر من 10 دول قاموا بالمشاركة، الصين، كندا، روسيا، أمريكا، أيضا هولندا، ومجموعة من دول مجلس كل جميع دول مجلس التعاون شاركت باعتبار هو مؤتمر خليجي. طرحت
عنوان المؤتمر
تحديات الأمن السبراني لدول منطقة الخليج الجي سي سي. طبعا المؤتمر كان يحتوي أكثر من 26 ورقة عمل بالإضافة إلى 3 ورش تسبق المؤتمر و3 جلسات. الجلسات كانت على مواضيع ترند السوق. أول جلسة وهي التارجت أو الهدف الرئيسي من المؤتمر كان التحديات اللي تواجهها دول المنطقة.
أبرز التحديات
القوانين هي كانت
موجود من قوانين تواكب
يعني إحنا الحمد لله عندنا قوانين، بس للأسف يعني كل منطقة الخليج تعاني من التحدي.
أيضا العلاقات البينية وتبادل المعلومات.
ممتاز ما شاء الله عليك دكتور. من الأشياء اللي تخلي نظام المعلوماتي أو المؤسسة المنظومة المعلوماتية ضعيفة هي تقطيع الدول إلى مقاطعات. إحنا مشكلة
وليست قاعدة مشتركة.
قاعدة مشتركة ما عندنا. يمكن من التوصيات الرئيسية اللي طلعت من المؤتمر هو تأسيس مؤسسة موحدة لدول المنطقة. إحنا بالكويت عندنا أيضا عندنا القطاعات كمقاطعات، يعني الحكومات عندنا مقاطعات، وهذا يساعد الهكرز في موضوع الاحتيال والتزوير يعني من مؤسسة لمؤسسة. هذه أيضا من التحديات اللي واجهتها، بالإضافة إلى مثل ما ذكرت القوانين. ما عندنا قاعدة رئيسية يعني تعطي مؤسسة رئيسية في الدول نفسها. يعني الحين مثلا أنا أتكلم على سبيل المثال لدولة الكويت باعتبار أنا يعني من الدولة وعارفة قوانينها. ما عندنا مؤسسة خاصة بالأمن السبراني. دائما الأمن السبراني يكون جزء من إدارة من جزء من حتى بالمؤسسات. احنا لازم عندنا
في الامن الوطني يعني مثلاً موجود مثلاً في الولايات المتحدة وموجود في جهات اخرى.
نعم. وايضا بالمؤسسة نفسها يعني مثلا بوزارة على سبيل المثال وزارة التربية السايبر سيكوريتي ما في إدارة خاصة بالسايبر سيكوريتي. السايبر سيكوريتي دائما يندرج تحت إدارة الاي تي وهو ما أمن المعلومات. لازم إدارة مختصة، بالإضافة إلى على مستوى الحكومات ما في إدارة تشمل أو مظلة يكون تحتها الأمن السبراني اللي هالإدارات تندرج لها. فموضوع الأمن المعلومات والاهتمام فيه أيضا يعتبر من أحد التحديات الموجودة.
دكتورة صفاء عبد الخالق زمان، عضو هيئة التدريس في قسم علوم المعلومات بكلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت، والوقت يدركنا في المنحنى الأخير من هذه الحلقة لبرنامج حديث التنمية. نسأل عن أثر أمن المعلومات على التنمية، وبرنامجنا حديث التنمية ونحن في الكويت نتحدث عن رؤية الكويت 2035 كويت جديدة. ما هو الأثر إيجابا أو سلبا والتحدي بالنسبة لأمن المعلومات وما يشكله في هذا المسار التنموي برأيك؟
مثل ما ذكرنا سابقا أن إحدى مخرجات الثورة الصناعية الرابعة اللي إحنا كلنا نعيشها هي بعض التقنيات، من أشهرها هي الخدمات السحابية اللي أعتقد دولة الكويت يعني قطعت شوط فيها البيانات الضخمة وأيضا مؤسساتنا تستخدمها، بالإضافة إلى إنترنت أوف ثينكس الحين إحنا أو إنترنت الأشياء،
خاصة ونحن نتحدث عن مدن ذكية ونتحدث عن
ذكية.
أفكار جديدة
بالضبط. الانترنت اوف ثينكس او انترنت الاشياء هي من تطبيقاتها المدن الذكيه، البيوت الذكيه، الحكومات الذكيه. فاعتقد احنا مجبرين، احنا الحين بعض المدن
الذكيه
الصناعات الذكيه بالضبط. احنا الحين بعض المنازل تشتغل على موضوع البيوت الذكية. احنا يمكن في اشياء تطبيقات بسيطة نستخدمها بس هي تعتبر
اشرتي لبعضها على الصعيد الشخصي.
استخدم مكنسة ذكية تقوم بتنظيف المنزل
بدون خادمة.
شيء جميل. ايضا الحين ما شاء الله دول المنطقة بلشت في الخطوات الاولى في الحكومات الذكية. احنا دولة الكويت عندنا يعني بعض الافكار والمشاريع المتميزة في موضوع موضوع الذكاء الاصطناعي والمشاريع الخاصة فيها. فأعتقد أن الأمن السبراني له دور كبير في الاستدامة وفي التنمية بصورة عامة.
لا لكن دكتورة يعني ما هي أصعب وباختصار التحديات اللي تواجهكم في مهمتكم؟
يمكن يعني خلال الفترة الوجيزة يمكن أكثر شغلة يعني أنا شخصياً أحس فيها تعرق العمل الجمعية هي القوانين والمراقبة القوية. يعني مثلاً يعني إحنا
لابد موجود مراقبة قوية.
لا بس يعني شوف خاصة في مجالنا يعني الصلاحيات اللي نمتلكها محدودة. يعني أعطيك مثال على الموضوع اللي أقوله عشان الصورة توضح. يعني مثلاً إحنا أتي لنا بعض الاستشارات يطلبون مواطنين لدخول بعض أجهزتهم تهكر ما تهكر، احنا نوعي الى درجة يعني بس دخول الجهاز نحتاج تدخل
جانب تطبيقي يحتاج الى قوانين وتشريعات مختلفة،
تدخل وزارة الداخلية
ليس لديكم صلاحية فيها.
للأسف ليس لنا صلاحية في حتى أمور بسيطة يعني يمكن تجرم عندنا، فنحتاج بعض الصلاحيات في هذا المجال. أيضا نحتاج صلاحيات لدخولنا في موضوع البحث، ويعني نسوي penetration test، البحث عن الثغرات، البحث طيب. عن
هذه أبرز التحديات.
هذه أبرز التحديات.
ولكن ماذا عن أبرز المعززات والمحفزات والمشجعات اللي انتو شفتوها في عملكم بداية عملكم؟
أمانة أول محفز لي وزارة الإعلام، يعني أوجه لكم شكر خاص أمانة من غير مجاملة. سند ووجود وزارة الإعلام ومساعدتها إعلاميا لنشر الجمعية كان من أكثر المعززات والحوافز أن نستمر ونعطي، ووجه شكر خاص لوزير الإعلام. أيضا أنا ما أنسى فضل يعني وزارات كثيرة كتعاون متميز مع وزارة
التربية. لابد أن يكون هذا يعني هذا الدعم وهذا التعاون لأهمية أيضا ما تقوم به أمن المعلومات، فهذا أعتقد أنه يعني واجب لكل جهة بما فيها وزارة الإعلام. ولكن سؤال أخير، الخطوة القادمة أو أبرز الخطوات المقبلة في مسار الجمعية الكويتية لأمن المعلومات؟
احنا مستمرين بعطائنا من خلال التوعية وتقديم الاستشارات وعمل بروتوكولات تعاون مع الجهات والمنظمات الدولية. ايضا الطموح الكبير اللي انا امانة شخصيا اطمح له اني ارفع مستوى التوعية واكون يعني ذو تأثير كبير على الثقافة المجتمعية واكون اضافة للمجتمع. اتمنى واطمح ان دولة الكويت اسمها يكون عالي دائما، سواء في التقارير الدولية اللي تطلع او في المحافل والمؤتمرات الدولية بإذن الله.
حتما سيكون ذلك بتوفيق الله، ثم بجهودكم النوعية الجميلة في هذا المسار الهام امن المعلومات تحقيقها وأثرها على التنمية. شكرا لحضورك الثري دكتورة صفاء عبد الخالق زمان، رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
والشكر موصول لكم متابعينا الأعزاء، ويتجدد اللقاء معكم في حديث التنمية، فإلى اللقاء.
حديث التنمية برنامج أسبوعي تنموي من إعداد وتقديم الدكتور محمد منيف العجمي، إعداد سعود الفياض، تنفيذ فهد الرفاعي. حديث التنمية للمخرج سلمان الزيدي.